بحيهم. ناين راوند في حال ما سمعت فيها قبل كذا هي علامة تجارية أمريكية لنادي رياضي، فكرة مختلفة شوي عن الأندية الرياضية اللي نعرفها. عادة النادي الرياضي تدخل تكون فيه مساحة كبيرة فيها أجهزة حديد، يمكن فيه مرافق رياضية، مسبح، تروح تمرن سواء تحت إشراف مدرب أو بدون إشراف مدرب، تخلص شغلك هناك وتطلع. ناين راوند يحاول يختصر التجربة هذه في 30 دقيقة مقسمة على 9 جولات تمرنها كلها تحت إشراف مدرب وتخلص التمرين. الفكرة بدأت في أمريكا وتوسعت من خلال امتياز تجاري لأكثر من 700 فرع في أكثر من 30 دولة. 40 من هالفروع موجودين عندنا في السعودية، أسسهم صاحب الامتياز التجاري اللي هي شركة سعودية هنا. بنستضيف الرئيس التنفيذي لهالشركة اليوم خالد الحنطي، تكلم معاه عن سوق الأندية الرياضية بشكل عام في السعودية، بما أنه أول مرة نستضيف أحد في هالقطاع. نتكلم عن المنافسة، نعرف أنه فتنس تايم مثلا مسيطر على سوق الأندية الرياضية، فكيف هم يقدرون ينافسون في ظل المنافسة هذه، خاصة يقدمون فكرة جديدة؟ هل أنهم مثلا يستهدفون الناس المشغولين اللي يبون بس يتمرنون 30 دقيقة، ولا أنهم عندهم طريقة ثانية في استهداف المشتركين اللي يقدرون يحصلون عليهم من المهتمين بممارسة الرياضة؟ نتكلم أيضا عن سلوكيات المستهلكين وش اللي تغير فيها بشكل عام، كيف تأثير المواسم على موضوع ممارسة الرياضة في الأندية، كيف تأثير المنافسين اللي ممكن يكونون كبار مستقبلا زي المنصات التقنية. بمر برضو على موضوع الاشتراكات وليش الناس يشوفون اشتراكات الأندية الرياضية عندنا في السعودية هنا أعلى من ممكن دول ثانية، تحديدا أمريكا، دائما يتم المقارنة بأمريكا، وكيف يتم التسعير عادة في الأندية الرياضية. فبناقش أشياء كثير عن سوق الأندية الرياضية. يمكن نبدأها أول شيء بالتركيز على موضوع حصولهم أساسا على الامتياز التجاري لناين راوند، وكيف كانت التجربة، وليش صاروا هم عندهم حق منح الامتياز لعدة دول، دول في شمال أفريقيا، تركيا، حتى جنوب كوريا الجنوبية، فعندهم تجربة ثرية في الموضوع. نبدأ فيها الحوار الآن، فأتمنى تعجبك الحلقة. حياك الله أخي خالد.
الله يحييك يبقى.
أنا سعيد وشيء باستضافتك، لأنه من زمان وحنا نحاول نجيب أحد في القطاع الرياضي أو اللي سميته قطاع الصحة والعافية. ما في صراحة ما أجلس نتفق على ترجمة
للترجمة صعبة.
وش كانت هي ويلنس إيش؟
هيلث أند ويلنس.
لا تقدر تقول قطاع صحي عشان ما
لا تتلخبط مع مستشفيات.
بالضبط. ولا تقدر تقول قطاع العافية. لا ما تزبط.
فهذا صح رياضي،
يعني هو الرياضي اللي فيه الأندية الرياضية وفيه
الله الله
مو بالكورة وذول الأندية زي فتنس تايم بودي ماستر
وناين راوند. الله يزيد
وناين راوند صح. بالضبط. فأول مرة نستضيف أحد من هالقطاع بشكل عام.
يشرفني إني أكون موجود بينكم. الله يزيد.
فأنا سعيد جدا صراحة نستفتح خلنا نقول السلسلة هذه إن شاء الله مستضافات مع الرواد القطاع هذا معك، خاصة أنكم فكرتكم مختلفة تماما عن الباقين.
صحيح.
يعني الباقين كلهم نادي، تعال عندك نادي أجهزة، حط لك ممكن مسبح، حط لك خدمات إضافية، تعال إن شاء الله تجي يعني إذا اشتركت واستمر وروح بيتكم وانتهى الموضوع. أنتم عندكم نظام مختلف تماماً.
صحيح.
واللي فهمته إنه أصلاً ما بدأ هنا من السعودية، يعني أصلاً وكالة أخذتوها من أمريكا.
صحيح.
وجيتوا فيها هنا السعودية وتوسعتوا فيها
صحيح
الدول أخرى. فودي أبدأ من المفهوم بعدين ندخل على موضوع إنه كيف المؤسسين، لأنك جيت لاحقاً، كيف المؤسسين جابوا الوكالة وكيف تحولتوا إلى وكالة في المنطقة، وبعدها عاد ننطلق إلى
جميل جدا. الشركة بدأت الأمريكية الأساسية في 2005 في أحد ولايات أمريكا ساوث كارولاينا، وكان مفهومها أن أو المؤسس كان في باله أنه يخلق نادي رياضي مناسب للأشخاص المشغولين اللي ما يبي يعطي من وقته ساعة وساعتين أو أقل أو أكثر بشيء بسيط من يومه كامل للنادي، أو إما لظروف العمل أو لظروف العائلة أو لأن عنده أولويات أخرى. وكان هو شخص كان عنده هذه المشكلة، كان يبي يتمرن وكان يحس أنه يشتغل مرة كثير وعنده مسؤوليات العائلة وهو بعرف كيف ينظم وقته ويروح ساعة كاملة من يومه في النادي. وهو كان مهتم بشكل كبير بالرياضة الكيك بوكسينج، فسوى هذه الفكرة اللي طلب من العميل أن يجي 30 دقيقة فقط تحت إشراف مدربين موجودين في النادي. من يوم ما تدخل تمر على 9 محطات أو 9 جولات، وفي كل جولة تسوي تمرين معين يتغير بشكل يومي حتى يغطي كامل عضلات الجسم، فما تركز على الجزء العلوي أو الجزء السفلي. فكل يوم لك تدريب مختلف تماما يزيد منها لياقتك، ترفع أدائك وتتمرن تمرين جميل وممتع تطلع منه راضي عن نفسك ومبسوط. فبدأ هذا الكونسبت أو الفكرة في 2005
في 2005 في أمريكا
وحقق نجاحات جميلة الصراحة في أمريكا. كان وقتها عندهم حول 100 فرع وكان يواجه نفس المشكلة هذه رئيس مجلس إدارة وأحد الملاك اللي يملكون الشركة اللي هو عبدالله المنيف. فكان عنده يقول بدأ يرتفع عنده السكر ومن العمل والضغط اللي عليه كان يبغى يتمرن ومو بقادر يلقى 30 دقيقة أو ساعة أو أكثر إنه يتمرن فيها. فجاء هذا المفهوم وكان في أرفاين وشاف النادي أمامه ودخل وسأل عنه.
وكان في أمريكا وقتها.
كان في أمريكا وقتها وشاف هذا النادي أمامه وعجب بالفكرة. فسرعان ما تواصل معهم. شانن صاحب الشركة وجد استحسان كبير من هذا اللقاء وحاب إنه كان يكبر.
كم فرع كان هناكم؟
كان وقتها عنده 100 فرع تقريبا.
ما شاء الله يعني أنا بشركة كبيرة
تعتبر. إيه في أمريكا وكان حاب إنه يطلع برا أمريكا وكان عنده يمكن محاولات بسيطة خارج الولايات المتحدة. وجاء عبد الله عنده
وكان في امريكا ورقه وردك يتوسع عن طريق الامتياز التجاري هناك.
اي نعم فكان يعطي امتيازات تجاريه وكان هو يفتح كذلك تحت ادارته.
حلو.
فساعد بالنمو السريع هذا وعاد فيه لما اجتمع فيه مع رئيس مجلس اداره ونائب رئيس مجلس اداره وجد استحسان كبير وجابوا هذا المفهوم للمنطقه. وكان التفاهم واضح ان لا تخدم بالسعودية وكان عندنا رغبة احنا مؤمنين بالمنتج انا ذاك وخل نطلع بشكل اكبر. ف المفهوم واضح احنا عندنا نفس المشكلة ان كثير من الشعب اليوم الاحصائيات تثبت هالشيء يقول لك تقريبا 32% من 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 ارقام هيئة الاحصاء الاشخاص اللي ما يتمرنون كان سبب عدم تمرنهم ضيق الوقت.
بس بنفس الوقت برجع لك على موضوع الامتياز وليش اعطوكم امتياز على مستوى المنطقة. في نظري يمكن ما يكون عندي جميع المعلومات بس في نظري ان جزء من ربحيه النوادي الرياضيه اليوم هي في مساله ان الواحد يشترك وما يروح. فانا اعتقد يعني خلينا نقول لو بنظر للموضوع بشكل سطحي جدا على موضوع راين راوند قد يكون يمكن ما هو بنفس الجدوى الاقتصاديه للنوادي العاديه لسببين. السبب الاول انك انت قاعد تاخذ الناس يعني كأنك تمشي مع خط إنتاج ففي يعني سعة استيعابية معينة للعدد الناس اللي يقدرون يتمرنون في وقت واحد. أنا ما أدري في عدة خطوط في التمرين بس الجانب الثاني الأهم إن كل ما سهلت على الموضوع على الناس كل ما زاد ازدحام من النادي عندك كل ما صرت تقدر تأخذ مشتركين أقل. عكس لو كان مثلا ما يجيك ل 25% من الناس في ناس كثير قاعد يدفعون ما يجون.
صح.
فكيف تتربط بين إنه يكون مربح بنفس الوقت يوفر يخلي الواحد يجي.
خلني أرجع وأبدأ بالنقطة اللي ذكرتها موضوع إن الأندية يحبون أو يتربحون من العملاء اللي يشتركون.
هذا مفهوم الدارج على الأقل.
أي لا إحنا تماما نحارب هذه الفكرة بشكل آخر. فاليوم العميل اللي عندي اللي يشترك وما يحضر نروح نراسله ونطارده نقول تعال اشترك تعال احضر. لأن أنا مؤمن إذا حضر العميل عندي في النادي شاف الناتج من عمله وبان في جسمه وحس براحة نفسية مع الرياضة فبيكون تكرار وجوده أعلى. فبالعكس فالمفهوم إن ما يجي إحنا نتوتر إذا شفنا عندنا عدد مشتركين ما يجون نتوتر نروح نواصلهم ونرسلهم ونكلمهم هل عندك ملاحظات هل شفت شيء ما عجبك هل عندك أي إشكالية معينة ونحاول نجذبهم مرة أخرى إنهم يرجعون للنادي. هذه بشكل عام وبشكل خاص بعد ترى جدوتها الاقتصادية أعلى لو جاء لأن إذا جاء كثير من الأشخاص اللي يحبون يروح النادي لازم يعلم كل اللي حوله رايح النادي فيقول أنا رايح نادي ناين راوند أنا راجع من النادي أنا بطلع للنادي. فهو سوق لي هو أثناء وجوده وخروجه من النادي واحد. وثانيا إذا تغير جسمه وبان نحفة وبان جسمه الرياضي وكبرت عضلاته أو عضلاتها وجسمها وما إلى ذلك سوالي دعاية وهو يمشي في مكانه فكل أحد يشوف يقول والله تغيرت يقول لي والله صرت أتمرن في نادي ناين راوند. فبالعكس إن الهدف حقنا ان العميل يجي ويجي بشكل منتظم وما ينقطع.
واللي ما قد شاف النادي هذا وحتى بالنسبه لي للشخص اللي ما قد صراحه اشتركت في فرع ناين راوند هل هو خط واحد لكل المشتركين لازم يمرون في 30 دقيقه ذي؟
وهذا المفهوم الثاني النقطه الثانيه ذكرتها هي 9 جولات في كل جوله تجلس فيها تقريبا 3 دقائق وبين كل جوله جوله في رياضات معينه تقوم فيها 30 ثانيه فتخلص 9 جولات ب 30 دقيقه. هذه الجولات هي يشرف عليها مدرب مدربين إلى 3 على حسب وقت الذروة ولا لا أو مدربات في الفروع النسائية. والجميع يمر بهذا المسلك ويعتمد على مهاراتك وأدائك ولياقتك. التمرين عندك يزيد وينقص لأن كل جولة يجي المدرب عندك والمدربة ويشرح لك وش المفروض تسويه في هذا الجولة. فإذا أحد عنده إصابة معينة مثلا أو ما يقدر يستخدم عضلة معينة فيصير له تحوير لهذا التمرين بشكل أو بآخر بحيث يتناسب معه، وإن كان أداؤه ولياقته عالية جدا يتم تصعيب شوية التمرين حتى يستهلك منه طاقة أكبر لأداء ويحافظ على الرذم اللي هو عليه فيه.
حلو.
فهذا يعطي النادي أو يعطي المشترك فرصة أنه يمر على 9 جولات مختلفة، وكل يوم التمارين تجي من أمريكا على فكرة من المركز الرئيسي بشكل يومي، فتتغير التمارين بحسب يومها فما يتكرر عليك هذا التمرين. وذكرت أنت الـ في أحد النقاط اللي ذكرتها في السابق موضوع
طاقة الاستيعابية،
طاقة الاستيعابية برضو ذكرت موضوع كفاءتها أو العائد المالي. بالعكس ترى صح أن فروعنا أصغر بس تكاليفنا أصغر بكثير، فالعوائد اللي تنتج من هذه الفروع بحسب حجمها مناسب جدا.
وش يخلي تكاليفك أقل من تكاليف النادي التقليدي؟
حجم الإيجار، المنطقة الترميم اللي بنيتها، يعني تبني أو ترمم فرع صغير الحجم مقارنة بالجمات الكلاسيكية. ثانيا صيانته وتكاليف الكهربائية والإيجار كان محل إيجار أقل بكثير من النوادي الكبيرة جدا.
بس كطاقة استيعابية للفرع الحين النادي التقليدي
فهي نسبة تناسب،
بس يقدروا يجي بالنادي التقليدي يقدرون يجون 50 وينتشرون، حتى اللي ما يلقى السير فاضي يقدر يروح على السيكل، اللي ما يلقى السير فاضي يروح على السير، اللي ما يلقى هذا يروح على الممشى.
صحيح.
انت مصمم او خلينا نقول الكونسبت والفكره الاصليه مصممه بحيث ان الواحد يجي يمشي في الدور
بهذه الـ9 جولات،
فـ9 جولات بشكل خطي.
صحيح.
فمعناته الطاقه الاستيعابيه حقتك قليله الفرع مقارنه بالنادي التقليدي. صح.
بالضبط. وتكاليف التشغيليه ومساحتي قليله مقارنه بالجمعات الكلاسيكيه، فهي نسبه تناسب.
اوكي.
فاحنا ما دفعنا بحجم كبير واشتغلنا على 9 جولات فقط وخط انتاج واحد.
فانت تقول فقط لانها 9 جولات وما انت قاعد تدرس المكان اجهزه.
إيه. فما عندنا مسابح، ما عندنا عدد معين كبير من التكييف، ما عندنا عدد كبير من دورات المياه وغرف الاستحمام وغيرها. فهذه برضو منطقه ايجاريه اخف وتكاليف اخف للبناء وصيانه اخف. من الطبيعي انه يكون مصاحب لها طاقه استيعابيه اقل.
حلو.
بس هي نسبه وتناسب. يعني
نرجع لموضوع الامتياز التجاري، ذكرت لي انه اخذت الامتياز التجاري منهم وبندخل في تفاصيل بعد شوي، وطلبوا منكم انكم تمسكوا الامتياز التجاري في كامل المنطقه.
ايه.
وش الدول اللي
احنا اليوم التجاري؟ نمسك 11 دوله، شبه يعني دول عربيه، شمال افريقيا، تركيا، وكوريا الجنوبيه. خارج من هذه المنطقة بعض الدول اللي
فجأة الكوريا الجنوبية
بجيك فيها. خارج من هذه المنطقة بعض الدول اللي يا يواجهون صعوبات اقتصادية أو سياسية مثل فلسطين، ليبيا، والله يعني ينصرهم ويرفع عنهم. فهذه الدول اللي ما هي داخلة ضمن هذه أمثلة الدول اللي ما هي داخلة ضمن نطاق حقنا. ليش كوريا الجنوبية؟ كوريا الجنوبية فيها أرقام فلكية وجميلة وحلوة وشفناها أمامنا، وصراحة حرصت جدا أننا ناخذها، وكان سعرها برضو مغري كامتياز تجاري، فما هو بتكليف التكاليف العالية. كوريا مهتمين بكثير من البراندات الأجنبية وبالذات الأمريكية إن صح التعبير، وعندهم قوة شرائية جميلة. على سبيل المثال الحصر، مثلا عدد فروع ستاربكس الموجودة في كوريا الجنوبية 1650 تقريبا فرع، وهذا ثاني أعلى دولة في العالم بعدد فروع ستاربكس الموجودة عندها، يليها بريطانيا ب 750 فرع.
أوكي.
فسؤال ثاني، يمكن مستحوذ السوق ستاربكس كاملة، تشوف دانكن دونت عندهم فوق الألف فرع موجود، وهذه كلها براندات أمريكية وكلها تعتبر إلى حد كبير منتج ما هو برخيص يعني لفئته. مهتمين ثانيا بشكل كبير بمظهرهم الخارجي، يعني عمليات التجميل الموجودة في كوريا اليوم محطة عالمية معروفة، عندهم عدد دكاترة تجميل مقارنة، عدد دكاترة تجميل مقارنة بالعالم الخامس عددهم، وهذا عدد فلكي على شعب عدده 50 مليون. وثلاثة، كثير منهم نشط، ويعتبرون من نشط رياضيا أقصد، ويعتبرون من الدول الأولى في العالم بعدد المواطنين أو المقيمين النشطين مقارنة بالعدد الكلي
غنائيا بعد أتصور.
فهذه كلها أمور كانت تستدعي أننا ندخل فيها. فدرسنا السوق بشكل سريع وشفنا مين اللي موجود، وأكبر كونسبت موجود بعدد كبير هو برضو كونسبت نادي رياضي أمريكي اسمه كيرز، وعدده كبير جدا ونفس المفهوم قريب من الاستديو، وهو اليوم الاستديوهات الرياضية هو يمكن الترند الجديد اللي دارج اليوم في
كثير. وش ما يخلي ليش ما يعني ما يجي أحد من كوريا الجنوبية ويأخذ الوكالة؟ ليش
ما جاء؟ ومن حظنا يعني، فاحنا خذيناها ونتعاون معه إذا في أحد في
عادة ما نحلم امتياز زينا نراونده في الحالة، ما يمكن يفكر إنه خلينا نجرب يمكن في أحد هناك رائد في القطاع الرياضي أو مستثمر أو أروح أكلمه ليش أروح أعطي واحد سعودي يدير.
أتوقع كوريا الجنوبية شغلتين، أول هو جربنا فترة طويلة ومبسوط منه من أدائنا وأرقامنا.
متى دخلت كوريا الجنوبية أنت؟
في 2021.
أوكي.
مو بدخلناها، امتلكنا حقوق الامتياز فيها.
إيه بس يعني بديت تتأسسون. كيف أحد ثاني صار
يعني تعاون
تمنحون الامتياز لأحد هناك؟
وهذه فكرتنا لما جيت الشركة، حطينا استراتيجية معينة اللي هي فيما يخص الامتياز التجاري.
معلش في نقطة بس يمكن نطيتها عشان كذا شوي نحاسة السالفة شوي. قالوا لكم أنتم بتصيرون الماستر فرانشايزي أو
مالك مالك
مالك حقوق الامتياز الأعظم. ما أدري شو ترجمها صراحة، بس اللي يصير عندك الحق إعطاء الامتياز للناس آخرين.
صحيح.
هذه وش فرقها عن إنك تكون مجرد إنك تحصل على حق الامتياز من
طبعا الشركة. هذه لها ميزة كبيرة للجميع. يعني الأمريكا بدل ما يتكلم مع 10 أشخاص أو 15 شخص في السعودية أو بين السعودية والبحرين والإمارات والكويت وغيرها من الدول، يتكلم مع شخص واحد. فمناقشة العقود، الدفع، الأفكار الجديدة، التطوير اللي قاعد يصير، ما يتكلم مع 50 واحد في السعودية أو 10 أشخاص.
فهو يصير قبيل 9 راوند في المنطقة.
فأنا يتكلم معي وأنا مسؤول أني أدير من المغرب إلى يعني الإمارات وعمان وبعدين كوريا الجنوبية.
وعادة مش تحصل عليه غير طبعا حق أنك تمنح الامتياز الجهة أخرى، هل أنك برضو تتشارك معهم في عوائد الامتياز؟
طبعا بعالم الامتياز فيه أمور مختلفة، وكل مانح امتياز له شروط معينة بنسبته من هذه الأمور. فمثلا في أحد يطلب نسبة من المبيعات، في أحد يطلب نسبة من المبيعات مع مبالغ محدودة، في ناس يطلبون مبالغ محدودة فقط ما لها دخل بالنسبة المبيعات. فتفرق وكيف أنت تناقش صاحب الامتياز وقدرتك على المفاوضة. فحنا يعني تفاوضنا معهم والحمد لله، يعني بوجهة نظري خذينا يعني فرصة أكثر من رائعة وخلتنا أننا نستمر ونجدد. ففي سبتمبر هذه السنة اللي فاتت جددنا اتفاقيتنا مع ناين راوند لتقريبا 25 سنة قدام، وهذا يدل على قوة الترابط بيننا وبينهم وأن كيف علاقتنا جيدة. أرقامنا اليوم في السعودية بشكل خاص مقارنة بأرقام الأندية الأخرى لناين راوند في العالم، إحنا نفوقهم بشكل كبير من ناحية عدد الحضور، من ناحية المبيعات، من ناحية عدد المشتركين لكل نادي.
فبس عشان أستوعبها الآن، عشان بس أشرح النقطة هذه أكثر يمكن للشخص اللي ما قد مر عليه الموضوع الامتياز قبل كذا، الحين شركة ناين راوند تمنحك حق استخدام العلامة التجارية.
صحيح.
ودليل التشغيل وما إلى ذلك تنشئ ناين راوند في السعودية، وهم لهم عائد مادي من الموضوع هذا لأنهم سهلوا لك تأسيس وإدارة الموضوع هذا.
طبعا.
الآن لما تكون أنت عندك أيضا الحق أنك تعيد منح الامتياز الجهة أخرى. صحيح. هل تأخذ نفس المنافع اللي يأخذونها منك ناين راوند سواء كانت نسبة أو مبلغ مقطوع أو أي كان، بس أنه مثلا بشكل أصغر من الناس اللي
طبيعي تنهم. يعني بحسب الحجم وحسب الدولة اللي هو ماخذها أو عدد الفروع المتوقع لها. فلكل شركة لها حسبة معينة بكيف يحسبون قيمة الامتياز التجاري المعطى من مثلا من عندنا لأحد آخر.
وعبء إدارة موضوع الامتياز التجاري والتشغيل الجانب التشغيلي فيه
يعود علينا احنا. فأمريكا تستفيد من هذا الموضوع أو مانح امتياز الأساسي،
هذا أصعب شيء في موضوع
لأنه ما يبغى يتكلم مع 50 شخص.
إيه ولا يبغى يقعد يتابع وراهم
يعني يتكلم مع خالد ويتكلم مع علي ويتكلم مع عبد الله وهذا عنده مشكلة خاصة وهذا عنده مشكلة خاصة، وهذا بعضهم يقدمون دورات تدريبية ويشرحون المفهوم بشكل كبير وبعدين تصير سياسات تجدد بشكل دوري. فبدل ما يجلسون مع شخص شخص ويحاولون يقنعونه ويفهمونه ويوصلون رسالة ويتأكدون إن هذا اللي يستخدم علامة نيران قاعد يطبق الشروط والأحكام بالطريقة اللي هم يشوفونها مناسبة حسب ما اتفق عليه في البداية ولا لا. فدائما إنك كل ما قللت عدد الأعضاء اللي أنت تتعامل معهم كل ما صار العملية أسهل وأسرع.
والامتياز في حالتكم يشمل كيف تصمم النادي، وش المواد المستخدمة، كل التفاصيل لتأسيس فرع. بالإضافة قلت لي الجدول التمارين يستمر يتغير صحيح. دائما يعني وش يشمل الامتياز؟
الامتياز يعني امتياز لنا حنا هو يختلف من شركة الأخرى، لكن لنا حنا طبعا الإعلام التجارية وكل ما يخص العلامة التجارية من ألوان تستخدمونها وطريقة حكي أو أسلوب الكلام المستخدم.
بس قصدي كتشغيل
وتشغيلي عندك دورات يجهزونها لك كيف تشغل النادي بالطريقة اللي يرونها ناجحة ومناسبة، يرسلون لك التمارين الرياضية بشكل يومي من أمريكا، وكذلك يعطونك الخيار أنك تستفيد في كثير من الأحيان من الأجهزة والحلول اللي يقدمونها من باب التطوير وتطوير العمل عندهم. فمثلا يعني أجهزة تستخدم لقياس نبض لقياس نبضات القلب وكيف تحسب منها عدد الكالوريز اللي حركتها وهلو مجرة، فهذه أجهزة هم يجيبونها ويسوون لها مراجعة ويختبرونها ويتأكدون من جودتها، وبعد ما ينتهي هذا المسار كله يقدمها لك كحل إذا تبي تستخدمها مع عملائك.
بس وش حسب تجربتكم وش أبرز المزايا والعيوب اللي واجهتوها؟
شوف الحمد لله يعني علاقتنا مرة ممتازة معهم، فالمزايا
بس خلنا نقول يعني عشان ما تصير موضوع إساءة اللي لاحظتوها في
من ناحية التحديات
في تحديات العمل ضمن نطاق الامتياز التجاري.
ممتاز، الفائدة إنه يريحك بشكل كبير من إنك تفكر كيف تطور المنتج حقك بشكل عام. في عندك تيم في أو فريق في أمريكا جالس يفكر في هذا الموضوع، كيف نزيد، كيف نعدل، نحط شاشات، نشيل شاشات، نحط فيديوهات معينة تشرح التمرين بشكل أفضل وهلما جرى. فهذا من أحد المزايا الكثيرة اللي يريحك منها مانح الامتياز. وفي المطاعم مثلا يعطيك الخلطة السحرية حقتها ولا يعطيك التركيبة المعينة، وكذلك البراند نفسه يصير لك براند قوي ومعروف وتبني عليه. التحديات اللي تواجهها أو نواجهها احنا اليوم مثل أي شركة أخرى، إنك لو تبغى تخرج من الصندوق هذا وتبي تضيف شيء معين بيصعب عليك هذا الشيء لأنه خارج نطاق الامتياز، فلازم ترجع لهم موافقات، لازم تشرح لهم ليش تبي تسوي هالشيء وليش تطلع من النظام المعين هذا وتحط نظام آخر، أو تبي تضيف لو لأي سبب من الأسباب نبي نضيف راوند 10 ما نقدر. يعني ما أقدر أجي بكرة الصباح أقول يلا يا جماعة احنا بنسوي راوند 10 وراوند 10 هذا دوره، لا، أنت غيرت المفهوم الأساسي للشركة فلازم تعود فيه. فيحصرك شوي في هذا المجال ويعطيك في النقيض أشياء أخرى مثل ما ذكرنا.
فإذا أحد في اللي حصل على الامتياز في كوريا الجنوبية يبغى يغير شيء يجي يستأذنك أول بعدين تستأذن الشركة الأم؟
إذا أعطينا أحد، ما بعد أعطينا أحد،
لا بس يعني لو فرضا في أي دولة ثانية
إيه نقاشهم دائما معي
جاء واحد قال بضيف دولة 10 بعدين تجي أنت تأخذها بعدين تقول دقيقة تروح تسأل الشركة الأم.
بس طبعا هي ما تحصل كده، إنه واضح من الأساس إن المفهوم ما يتغير ومن قبل الله ياخذ
كمثال، مو على الجوله 10 بس قصدي اشياء اضافيه صغيره
100%. يعني فاذا يبغى يطلع نطاق يبغى يستخدم سيستم جديد على سبيل المثال خارج عن السيستم اللي المستخدم لمانح الامتياز لازم فيها موافقات، وحنا وفقنا بمانح امتياز جيد، فالموافقات اللي عندنا الحمد لله كانت سلسه لحد كبير، ولكن هذه من الامور اللي لازم ترجع فيها وتاخذ موافقات وتشرح ليش هذا الشيء انسب لك من هذا، وقد يجي الجواب لا احنا عندنا هذا السيستم ومؤمنين فيه وما نبي نغيره.
وكيف تشوفون السوق حاليا والمنافسه فيه واللاعبين الموجودين الان في السوق؟ يعني تعطينا نظره عامه.
اي طيب ابشر
على سوق الصحه والعافيه.
اذا بتكلم عن قطاع الرياضه بشكل عام، القطاع قاعد يكبر بشكل ملحوظ يعني، ويعود الشكر بشكل كبير لعده جهات حكوميه منها وزاره الصحه ومنها وزاره الرياضه. انا للحين اتذكر الاعلان اللي كانوا يسوونه وزاره الصحه مدري في 2005 2006 لما كانوا يقولون من أصل 4 حاطين صورة 4 أشخاص واحد ملونين بلون آخر يقول لك مصاب بالسكري، وكان يدعون للممارسات الصحية من مأكل ومشرب وغيره ورياضة بدنية. فهذا زاد الوعي مرة عندي.
شافوا ما زبطت الأمور مرة راحوا جابوا لك واحد هو يمثل داء السكري
يعني كانوا حاطين صور رمزية حتى أربع أشخاص رمزيين يعني آيكونز ما هي بس إنه قالت من أصل أربعة هذا مصاب بسكري. وكنا لو تلتفت كثير من ولا زال يعني إلى حد كبير اليوم من الأقارب والأصحاب في أحد مصاب
تلقى مجموعة على الأقل يعني
100%. فهذا الوعي المستمر بالرياضة وإنه مهمة وإنه لازم تكون شيء دور أساسي في حياتنا كان له دور كبير لنا. وزارة الرياضة من ناحية التنظيم ومن ناحية تسهيل إجراءات في كثير من الأمور ساعدت إن الأشخاص تزداد اهتمامهم في الرياضة ويمارسونها بشكل دوري.
الرؤية هل كان لها في أي برامج أي أمور يعني أما خلتكم تشوفون فرص جديدة ممكن تستغلونها؟
طبعا هو وأتوقع أن هذه المبادرات اللي ذكرتها آنفا كان أساسا جاية من منطلق الرؤية. اليوم برنامج جودة الحياة بشكل خاص يعني كان أحد مستهدفاته ولا زالت رفع النشاط البدني لكثير من المواطنين السعوديين. وهذا شيء أساسي جدا ونشوفه اليوم في حياتنا.
بس هل في رابط بين وجوده في الرؤية وبين مثلا ناديكم يعني إيه؟ وش اللي يحفز إنه الناس يجون
مع بزوغ الرؤية وخروجها لنا بالمستهدفات هذه؟ أول شيء صار جوهري وأساسي الموافق على وتسهيل إجراءات لفتح أندية نسائية. وكان هذا شيء مستصعب لما احنا فتحنا في 2015 كانت الخطة نفتح فرعين رجالي ونسائي في نفس الوقت مفصولين طبعا بس إنه ما قدرنا لأن كانت التصاريح صعبة جدا وكان لازم يكون فيها يعني محاولات أخرى ومن طريقة إنك تأخذ ترخيص أنشطة أخرى كذلك وتضمها ضمنها فما كانت سهلة وما كانت واضحة وما كانت يعني زي ما هي عليها اليوم وبشكل واضح وتام وشروط واضحة وسهلة.
يعني إذا صار في مستهدف واضح تحتاج تحققه في النهاية فلازم نصلح
التسريعات. أول ما طلعت الرؤية وطلعت المستهدفات وبانت الأمور صارعنا في افتتاح الفروع النسائية ونشوفها اليوم أمامنا على يعني على قدم وساق الناس قاعدة تفتح عندي.
كم تمثل من فروعكم؟
احنا تقريبا 50% إلا شوي لأن بديناها متأخر بس ركزنا فيها في الفترة الأخيرة وقاعدين نستمر الآن نفتح وهدفنا أن نكون 50% رجالي و 50% نسائي.
أنا بدخل معك على سلوك المستهلك بشكل عام بس قبل ما أدخل فيها أخذ أكثر من نقطة بالمنافسة من ضمنها مثلا سيطرت الآن لا يخفى عليك فتنس تايم ما شاء الله ماكل السوق تحس أول ما تبي تفكر نادي رياضي هم اللي عندهم عقارتهم التوب اوف مايند واللي هم يجون في بالك على طول فتنس تايم فالسوق تحسه كذا كله فتنس تايم بعدين في كذا مجموعة صغيرة أو مجموعات كثيرة من النوادي المتفرقة. أنا ما أدري وين تشوفون أنفسكم هل تشوفون أنفسكم منافس مباشر لهم أو أنه تقولون حنا البديل لو واحد مثلا ما جاب فتنس تايم وجنبه فكيف تشوفون التموضع وانتم شلون تترجمها او البوزيشنينج حقكم في
سؤال جميل جدا. شوف انا انظر لموضوع المنافسه بثلاث مراحل وكنا نقدر نعقدها شوي ونمشي على نهج نتفليكس يقول لك اكبر منافس لي النوم الناس نامت ما طبعا ما راح انا بسهل على نفسي وبصغرها شوي
صدق ممكن يجي في بال الواحد انه 9 راوند حق طبعا ما اقصد فتنس تايم تحديدا بس كمثال انه اكبر منافس
لا طبيعي
9 راوند ممكن يكون للشخص اللي يشترك في فتنس تايم ولا يقدر يلتزم فيروح 9 راوند
لا طبيعي
كيف تشوفون مكانكم
في المنافسه موجوده وامام الجميع وانا اشوف المنافسه ثم او المنافسين لنا احنا ك 9 راوند هم ثلاث اجزاء. الجزء الأساسي والأقرب هم شركات أو الأندية اللي مفهومها قريب من مفهومنا استوديو فيها مدرب شخصي وعليها أو يوجد فيها حصص معينة أو حصص مفتوحة زي حالتنا هذول المنافس الأول منهم 9 راوند طبعا ليدر في هذا المجال عندنا زملائنا في F45 وأورنج ثيري وظهورهم اليوم واضح في السعودية
هذه تكون أفكار مختلفة عن النادي التقليدي
إيه اللي هي الاستوديوات فيكون استوديو مساحته صغيرة يسوي كلاسز معينة وخارج عن المرحلة الثانية اللي بتكلم فيها اللي هو الكلاسيك اللي هو الأندية الكلاسيكية اللي هي مثل بادي ماستر فتنس تايم واليوم طلع بي فت وعندهم خطة توسعية فيها وهو النادي الكبير اللي فيه أجهزة الكارديو فيه أجهزة رفع الأثقال وفيه مسبح وجاكوزي وما إلى ذلك وبينهم بتشوف في بعض الأندية اللي مثل أرينا وكروسفيت أو انترفل آسف اللي عندهم كلاسز وعندهم برضو أجهزة معينة بس إنهم ما هم بالحجم هذا ولا هم بحجمنا وصايرين بالنص. الدائرة الثالثة والأكبر من المنافسين اللي هم الشباب اللي يركضون في وادي حنيفة واللي يركبون دراجات أول الصباح وآخر الليل واللي يلعبون بادل واللي يركبوا واللي يلعبون كرة، لأن كل واحد يأخذ حصته من الرياضة سواء كانت في جري أو بادل أو غيره ما راح يحضر النادي اليوم أو ما راح يشترك في النادي. وإذا كان موسم هو مهتم وهي مهتمة فيه بسياكل بتشوف اهتمامه في هذه الفترة في السياكل ما راح يشترك في نادي. فهذه الدوائر الثلاثة اللي أشوفها عندي كمنافسين.
أحس في دائرتين ما ذكرتهم.
أسلم.
في دائرة بوجهة نظري أنا ما أدري هل تحطم واحدة من الدوائر هذه ولا الدائرة الرابعة بوجهة نظري المدربين شخصين. أحس صاروا يكثرون مؤخرا برضو يحلون نفس المشكلة اللي تحلون أنتم اللي يضيق الوقت بس يقول لك أنا بجيك إلى عندك البيت أو حتى أسويها عن بعد مثلا وإن كان ذلك. والدائرة الخامسة أنا قاعد أضيف على دوائر
قاعد صعب علي
اللي هم الحلول التقنية وخلنا نقول منصات تقنية. أنا من الأشخاص اللي هنا
ممتع.
أنا رايح مؤخرا ما في ولا شيء ينفع معي يعني حاولت
أدرب في البيت بالجهاز.
بالنسبة لي مثلاً أبل فتنس بلس
ممتاز
مع ساعة أبل وتدريباتي عندي في البيت وقاعد أتمرن في مكاني. فهذول ما لهم مكان في ما لهم في
لا طبعاً اليوم حجمهم صغير مقارنة بشكل كبير مع من الأسامي اللي ذكرتها أو المنافسين اللي ذكرتهم. وجودهم أصلاً كبير منه وجزء كبير منه موجود في الأندية نفسها. تقدر تأخذ مدرب شخصي يتمرن في نادي وأصلاً النادي نفسه يجهز لك هذا الشيء ويعطيك أسعارهم وكيف تقدر تشترك والباقات اللي موجودة وما إلى ذلك. والأجهزة شيء حديث علينا جديد وشفنا يعني بشكل أوضح في 2020 لما بدأ الحجر الصحي وصاروا يحلون إنه يجون كلين البيت وأجهزتهم بتكنولوجيا وما إلى ذلك. وهذا بارز وطالع لسه يعني ما هو بالحجم الكبير اليوم ولكن قاعد ينمو.
فأنت تقول إنه موجود لكنه ما هو ما لسه ما كان ما سوقه ما كبر
يعني. ما هو بالكبر. وصراحة يعني كثير من الدوافع اللي تخليك تحمس تجي النادي وكذا اللي هو الكوميونتي اللي أنت فيها والمجموعة اللي أنت فيها. لما تشوف العالم تتمرن تتحمس، لما تشوف واحد يرفع أثقال أكبر منك تشد حيلك، لما تشوف واحد خلص الناين راوند وأنت لسه في الرابعة تقول لا بكمل. فوجود هذا المجتمع يساعدك إنك تخرج أفضل ما عندك ويحمسك أكثر ما أنك تكون بالحالة وتمرن.
بس أنت ما قلت الآن وش نوع المستهلك اللي استهدفونه؟ هل أنه اللي بيسوي رياضة إجمالاً ولا تحاولون توصلون للناس مثل ما ذكرت مثلاً اللي المشغولين فقط؟ اللي مشغول تعال أنت لنا، يمكن اللي عندك متسع من الوقت يمكن ما راح نضيع وقت استهدفك أنك بتروح فتنس تايم ولا بودي ماستر ولا. هل في نوع معين من العملاء؟
إيه طبيعي يكون عندك مستهدف فئة عمرية معينة وأهداف معينة. فحنا نستهدف أي شخص يبغى يتعلم، واحد كيك بوكسينج، اثنين يبغى يرفع من لياقته ولأن النادي ما هو بالسهل يعني، فتحتاج جهد لين ما تصل ناين راوند، فيبدون معك شوي شوي لين تصل الأعلى مراحله، فيبغى يزيد لياقته يكون نشط. واللي حاب إنه يتمرن وما عنده وقت بغض النظر عن أهدافه. فهذول الثلاثة المستهدفين عندنا اليوم حتى حقين ونشوفهم كثير عندنا اليوم في النادي اللي يبني عضل. إحنا ما إحنا بالنادي الصح له، بس يجي عندنا وشو هي زي الدائرة عندهم، يبني عضل بعدين ينشف يسمونه تنشيف اللي يشيل الدهون عنده. فكيف ينشف؟ إنه يعمل رياضات كارديو تحرق الدهون بشكل أكبر فتبرز العضلات عنده بشكل أوضح. هذول يشوفهم كثير يجون عندنا مرحلة انتقالية، بعدين يرجع مرة ثانية يبني عضل، بعدين يجي ينشف عندي مرة ثانية ويطلع، ونشوفهم دائما موجودين بشكل يعني مستمر يجي ويروح.
هذول حقين ولا شيء وحش
دوي. فيجون لأن مسلي أكثر من أنك تركب سيكل في محلة أو تركب أو تجري على سير معين. فرياضتنا ممتعة مرة وفيها حماس، وأصلا مجرد ما تلبس الجلوفز وتدخل في المود الكيك بوكسينج تحس انك في عالم اخر. وعشان كذا هذه الفئه اللي تشوفها دائما عندنا اليوم في النادي.
وش ابرز السلوكيات اللي سواء لاحظتوها سابقا او الان في المستهلك، خاصه الاختلافات بين النساء والرجال؟
الصراحه في اهتمام اكبر في الرياضه، فروعنا ولله الحمد يعني قاعد تزدحم يوم بعد يوم، ففي قبول اكثر للرياضه بشكل عام، وانا متاكد ان الانديه الاخرى حصلوا يعني نصيبهم من هذا الموضوع. نشوف عند النساء حرص أكثر ويجون بشكل مستمر أكثر. يعني نسبة عدد زيارات للنساء في الأسبوع أعلى من نسبة عدد زيارات رجالية في الأسبوع في الفروع الرجالية. وهذا صراحة يعني كان شيء يمكن لكثير من الناس غير متوقع. وحنا طبعا نتفاجئ بالأرقام نشوفها وندرسها ونحللها أكثر.
هل توصلت لأسباب معينة؟
سلوكيات المستهلك، ما في سبب معين، هو نفس المفهوم ونفس الكونسبت. لو تشوف بس المعدل أو المتوسط آسف تلقي هنا أعلى من هنا عدد الحضور بالأسبوع مقارنة. وما أعرف يعني يمكن ظروف أخرى، يمكن الرجال يروحون يركبون سياكل أكثر أو يلعبون كرة قدم بشكل أكبر،
النساء يبون يضربوننا بعدين،
ما أدري ممكن طاقة يعني.
بس إجمالا كمثلا في نادي، يمكن أنتم لأنكم تشوفون البيانات عندكم سلوكيات المشتركين عادة، مثلا هل لاحظت مثلا ترند في الالتزام في الحضور على مدى المشتركين؟ هل كانوا مثلا فترة كورونا وبعد الحظر كانوا عندهم التزام في الرياضة عشان يسترجعون طاقتهم، بعدين صار في نزول؟ في أي ترند شفتوه؟
إلا في ترندات كثيرة صراحة. أهم ترند واللي مستمر معنا بشكل دائم رمضان. العالم تبدأ تجدد هذه السنة الجديدة، عندهم رمضان، مع في رمضان علاقة قوية ما بين ببدأ سنة صحية جديدة وهذا رمضان هو اللي بيكون رمضان الصحي، ويتحمسون وتشوفهم يجون في النادي وعدد الزيارات تزيد بشكل مرة كبير في رمضان، وساعاتهم بعد يعني محدودة اللي يحبون يجون فيها، يا قبل الفطار بساعتين يا بعد الفطار بساعتين ثلاثة. فتشوف هذه أزحم فترة لأغلب الأندية، وبالذات في أول أسبوعين في رمضان، وكذلك تشوفها قبل الصيف بشهرين ثلاثة، اللي بيجهز جسمه للصيف، اللي حاس إنه بيروح البحر ويبي شكله يكون زين، فيتمرن معانا بشكل، بنشوف عدد الزيارات تزيد.
والنزول عادة في النوادي أتصور الصيف أحد فترات الفيها، لأنه الصيف فجأة تطلع عروض، اللي خذ اشتراك في النوادي الثانية على الأقل بدنا ذكر اسمها، خذ اشتراك شهر تأخذ اشتراك صحيح. شهر مجاني وما أدري إيش، وفي فترات ثانية برضو فيها
العروض. ويمكن هذا من الأمور اللي نطرق لها فيما يخص التحديات أو المنافسين صح التعبير. اليوم من بعد سنة كورونا 2020 وامتداداتها إلى 2021 صار في تنافس كبير جدا بين الأندية، والعروض صارت تجي بشكل مستمر، ومثل ما ذكرت أندية تعطي 50% خصم و 40% خصم، زائد أشهر مجانية وزائد خدمات أخرى، زائد قراءات مجانية للإنبادي أو الأجهزة الأخرى، أو كل نادي بحد ذاته يعطي أندية مختلفة، وكان والكل يبحث عن الشريحة هذه ويحاول أنه يغطي التكاليف اللي عليه أو القروض اللي كانت عليه ما تم تسديدها بعد أو شيء من القبيل.
قروض
يعني قروض تمويلية لفتح فروع جديدة أو غيره. فأتوقع يعني الكل واجه مشاكل في فترة 2020 والكل قاعد يحاول إنه،
بس في يعني مثل الصيف في أتصور في فترات ثانية يكون فيها نزول في سواء في التجديد أو في الحضور أو في
طبعا هذا اللي أقول لك، في فترة الصيف تنزل يعني إحنا قبل الصيف بشوي تزيد الاشتراكات وتزيد أعداد الحضور بشكل ملحوظ كبير.
وش الفترات الثانية في السنة اللي تعتبر على قولتهم لو سيزن أو انخفاض؟
الصراحة فصل الصيف بس، وبعدين تشوف أشياء مرحلية مؤقتة حسب المدينة لظروف تخص المدينة. يعني موسم الرياض بتشوف أثناء موسم الرياض في فترة في أعلى فترات الموسم لما يكون في جل يعني وجوده، تشوف بعض الأندية والمطاعم وغيرها تخف فيها كثير من الاشتراكات والمبيعات وكذا، بعدين ترجع ترقى مرة ثانية. في موسم جدة تلقى في جدة نفس هالشيء هذا، لما كان في فورمولا 1 العالم مشغولة، لأن أنت بالأخير عندك ميزانية محددة وبتصرفها يا هنا يا هنا يا هنا، فبتشوف يعني المبيعات وأعداد الحضور حسب الملهيات الخارجية الأخرى كيف 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 تكون يعني.
جميل، أنا ذكرت قبل شوي موضوع الاشتراكات والعروض وما إلى ذلك، فدخلنا مدخل جيد أتوقع الموضوع التسعير. فيه انطباع عام إنه أسعار النوادي هنا مبالغ فيها بشكل عام، والأسعار أشوفها متقاربة، يعني ما أحس أنكم بعيدين من بعض مثلاً لو بتشوف المنافسين، ودائما يتم مقارنتها في أمريكا. نشوف النادي مثلاً على سبيل المثال مثلاً $20 في الشهر، شوفوا كم يأخذون اللي هنا. فعلى أي أساس يتم التسعير هنا بهذه الطريقة اللي يعني ممكن يرون لها الناس أنها أغلى من أماكن من دول أخرى؟
شوف مفهوم التسعير بشكل عام، أو التسعير مفهوم التسعير بشكل عام كبير ويدخل فيه امور كثير. مفاهيم التسعير عندنا يمكن او طرق التسعير ثلاثه اللي معروفه اليوم، تسعير بناء على الكوست اللي عندك
تكلفة.
او التكلفه اسف، وتسعيره او تحدد تكلفتك بناء على التسعيره. يعني مثلا منتج محدود سعره او معروف سعره ما يتغير زي علبه المويه مثلا، او منتج مسعر من 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 الحكومه لاي سبب ما الدوله حطت اسعار معينه ما تقدر تتعداها، فيكون يحاول يبني تكلفه بناء على هذه السعيره. والشغله الاخيره اللي هو يسمونه كومبتيتيف برايسنج، اللي هو تسعيرتك بناء على المنافسين الحاليين.
الاولى وش تذكرنا معلش؟
الاولى تبني تسعيرتك بناء على تكاليفك، بتقول انا اليوم تكلفتي مثلا تكاليف الاشتراك الواحد 1000 ريال، انا ب 20% ارباح سعري هذا.
او الثاني انه في
ثاني تقول السعر ثابت وبلعب تكاليفي وبنقصها وبزيدها لين ما اوصل للتسعيره هذه بالربحيه اللي ابغاها.
حلو.
والتسعيره الثالثه اللي هي بناء على السوق المنتج والمنافسين، كم تسعير المنتج هذا مع المنافسين، وش هي القيمه المضافه حقتك مقارنه باللي موجود، وبناء عليه تحدد.
وقد تكون بعد هذه تلعب مثل الثانيه انه تكون منافسي يعطي اشتراك كذا، فكيف اقدر اعطي اقل واحقق
ممتاز ربحيه. وقليل من الاشخاص اللي ياخذ شيء بحد ذاته وينهي، الا ما تشوف تسعيره تخلط ما بين هذه الطرق، فتبني واحده وبعدين تشوف لها مقارنه مع الاشياء الثانيه. مثلا لو تسعير السوق اغلى بكثير من تكاليفك، ارخص بكثير من تكاليفك، معناها انت خسران. فلازم تعيد النظر فيها، يا تتأكد ان سعرتك يبغى لها اعاده نظر او تكلفك يبغى لها اعاده نظر على حسب المنتج والقيمه المضافه للمنتج. فحنا على نفس هذا المنتج اليوم، يعني مع نسبه الخصم اللي نشوفها وزي حرب الاسعار اللي قاعد تصير اليوم بالعروض والخصومات اللي تجي، ما اعتقد ان احنا بعيدين بشكل كبير عن الدول الاخرى. بالعكس احنا قريبين جدا، وكذلك القيمه اللي احنا نضيفها في كثير من انديتنا اليوم ما تشوفها بشكل مستمر واضح مع الانديه الاخرى. يعني اتكلم عن نادينا احنا بحد ذاته، لو تدخل نادي 9 راوند في السعوديه بتشوف تجربه مختلفه تماما من لو تدخل نادي 9 راوند في الولايات المتحده. يعني المفهوم الاساسي عندهم ما في تكرم دورات مياه وشاور وكذا، هي صاله صغيره 30 دقيقه 9 جولات واطلع. بس احنا لا، وفرنا خدمات اخرى، طبعا هذه لها تكاليفها ولها حسبتها. وطبعا وفي كثير من المنتج وفي كثير من الشركات يسعر بعلى لانه استطاع، هي عرض وطلب. ما دام في طلب عالي كثير من الـ الـ من اصحاب المنتجات يقدر يرفع سعره، فما هي يعني ما هي بحسبه واحده ولا هي بطريقه واحده للنظر فيها.
حلو. وانتم تصور العرض وطلب عندكم ياثر برضو في التسعير؟ انا لاحظ مثلا عندكم اشتراك واحد اشتراكات شهريه اللي عندكم قيمتها الظاهر 412.5 في الشهر، فواضح انه حسوب 412 ريال ونص كذا محطوطه فواضح حسبه اكسل محطوطه كذا انه هذه بناء على معادله معينه يطلع لي الاشتراك الشهري. فهذه اتصور عرض الطلب ياثر عليها اذا صار قل الاقبال على التجديد او على ان كان، او في منافس بدا بحمله اعلانيه كبيره تضطر تسوي عندك بعض
هي طبيعي ان احنا ننظر للارقام اللي عندنا، وهي مبنيه على معادلات، ما هي تسعيره يعني افتراضيه ونمشي عليها، انما مبنيه على ارقام معينه وحسبتنا لها. وحتى نسبه الخصم والعروض اللي نقدمها برضو داخل ضمن نطاق معين ورينج معين احنا نمشي عليه، او مجال معين احنا نمشي عليه. ومع زياده المنافسه اليوم وتشوف الأندية كل ما لها بازدياد وأعداد الأندية تزيد واختلاف أنواعها تزيد والمنافسة تكبر، اليوم أكثر من أي وقت ثاني اللي بيصح وبيستمر اللي عنده قيمة مضافة واضحة. فالأسعار هي جلب أو شد انتباه، بس إذا ما عندي قيمة إضافية واضحة أو قيمة تميزية واضحة لك ما راح تستمر، وإن جاك العميل ما جدد. عشان كذا ينجح اللي عنده جودة عالية ورضا عميل عالي هو اللي بينجح في آخر المطاف. وهذا اللي احنا صراحة قد نسعى عليه ونحاول نطوره بشكل كبير، وندرس احنا بشكل مستمر من نسبة التجديد عندنا من عدد المشتركين الحاليين، ونقيسه بشكل مستمر ونتابعه أول بأول. وأتوقع أنه يعني الحمد لله احنا حققنا أرقام جميلة جدا، يعني رفعنا نسبة التجديد عندنا حوالي 95% مقارنة بالسنة اللي فاتت من العملاء اللي موجودين.
شلون ترفع هذه؟ تحفزها بعروض ولا بشيء ثاني؟
لا، العروض نفسها يعني متكررة إلى حد ما بشكل أو بآخر، بس معناتها أن نزيدها حنا عن طريق رفع جودة التجربة ورضا العميل من تجربته في نادي ناين ران، وهذا اللي احنا نسعى عليه ودائما نبحث عنه. ولسه عندنا مشاكل ولسه عندنا مناطق كثير نقدر نطورها اكثر.
بس خلينا ناخذ مثال اوضح، انه تحسين التجربه يمكن يكون شيء عام. لو فرضا انت كرئيس تنفيذي شفت الان نزل مستوى مستوى التجديدات في النادي، صار العدد الاشتراكات اللي تم تجديدها اقل، فوش ممكن تسوي كاحد الحلول عشان ترفعها مره ثانيه؟
احنا اولا قبل ان نصل ان نشوف نسبه تجديد اقل نعرف عنها قبل لا تحصل. شلون؟ شوف عدد الزيارات للفرع. إن إذا العميل ما جدد معناه مو بسعيد، إذا هو مو بسعيد معناها ما صار يجي زي ما كان يجي. فحنا نشوف عدد الزوار بشكل يومي وندرسه بشكل يعني دقيق، كم كان مقارنة بنفس الشهر هذا في السنة اللي فاتت، هل في شيء مختلف هذا السنة أو هذا اليوم وهذا الشهر عن الأشهر اللي فاتت في السنوات اللي فاتت ولا يعني هل مثلا يوم التأسيس لما حصل هذا شيء جديد علينا، تغيرت الأرقام حوالينا، هل أنه صار يوم نحتفل فيه ومختلف تماما عن الأيام عن فبراير السنوات اللي فاتت. فننظرها بشكل دقيق، فإذا شفنا عدد الزوار ينقص هذا أول علامة استفهام. ليش؟ نبحث فيها من هناك قبل لا تصل لمرحلة عدد التجديد، وندرسها وعندنا العميل السري وعندنا استبيانات نرسل للعملاء ونكلم العملاء اللي ما صاروا يجون مثل أول ونحاول نفهم وش المشكلة ونحاول نحلها. طبعا هذه خطة يعني استباقية قبل لا تحل المشكلة اللي ذكرناها في الآن ذاك. بس إحنا حتى قبل هذا كيف نحط المحفزات الأساسية اللي ترفع من جودة تجربة العميل؟ اليوم أنا في النادي عندي من أهم الأسباب لنجاح النادي هو المدرب، وأنا حريص جدا والمدرب، وأنا حريص جدا جدا إني أعطيهم كل الوسائل والسبل إنهم ينجحون وإنهم يقومون بدورهم بالشكل الأنسب والصحيح. فصراحة قمنا بسنة فاتت بمشروع جبار ودعم كامل من مجلس الإدارة أننا نعطي نسبة من المبيعات لموظفيني في الفرع، فلهم مستهدف وإذا حققوا لهم نسبة من المبيعات هذه وما لها ساق فعلة، والجميع يأخذ من مدير الفرع أو مديرة الفرع إلى عاملة النظافة مرورا بكل الموظفين اللي في النادي. فصار الجميع يحرص أن تجربة العميل تكون جميلة، صار يحس أنه هو شريك معاي في الشركة مو بمجرد موظف له راتب آخر الشهر، ونسبتهم من الأرباح أو من المبيعات إن صح التعبير تصرف لهم كل شهر يوم 15 من الشهر في كل شهر من يوم ما بديناها ما تأخرنا ولا يوم. عندي كذا شيء أساسي وعدتهم أنه في يوم 15 ينزل لكم نصيب.
معناته المعايير قاعد تستخدمها هذه مؤتمته بالكامل.
الريبورتات تجينا عندنا بشكل واضح والارقام عندنا تعرض لهم، فصار الحين الجميع يفكر داخل الفرع كيف احنا نزيد المبيعات.
معلش تقدر تذكر زي ايش المعايير؟ مو ما بقول اشرح البرنامج كامل يمكن عشان المنافسين
احنا حاولنا اننا نبسط المستهدف للجميع حتى ما يكون في فهم خاطئ أو نصعبها أو نعقدها على الجميع. فعطيناهم مستهدف على المبيعات، قلنا لكل فرق
فقط
1000 مبيعات.
أوكي.
قلنا أنت عليك أنك تجيب هذا المبلغ، وجلسنا معاهم دورات تدريبية أن كيف تجيب هذا المبلغ، كيف تصل لهذا المبلغ. جزء كبير منه أنك تحرص أن العملاء الجديد الموجودين يكونوا مبسوطين وراضين من تجربة وأنك تعطيهم 100% من هذه التجربة. 2، كيف أن العملاء اللي يجون للتجربة المجانية كيف نكسبهم، كيف أننا نشرحهم ونعطيهم حقهم أنهم يفهموا النادي، لأنه يطلب مني وقت ومجهود أكبر أني أشرح الواحد جديد كيف يربط يده بالرابس اللي عندنا، كيف يلبس الجلوفز، متى يلبسها متى ما يلبسها، فيطلب شرح أكثر من عميل موجود عندي له شهرين، فلازم نعطيه هذا الاهتمام الكامل.
فأنت ما تتابع معايير مختلفة مثلا شيء للنظافة شيء لتقييمات النادي؟
إلا بس أنا أقول لك المستهدف بدأنا نشرح لهم هم اللي جوا الفرع.
خلني أقول لك أنا وش فهمت الآن، أو أنا فهمت قبل شوي وش فهمت الحين. قبل شوي فهمت أنه عندك عدة معايير تتابعها، مثلا تقييمات الناس، تقييم للنظافة، كذا كذا كذا، ما أدري يعني مجموعة عناصر تتابعها بحيث بالأخير تطلع في تقييم الفرع هذا مثلا.
صح.
الآن فهمت أنه أنت عندك يهمك فقط المبيعات.
لا لا لا
بس دقيقة بجيك في الشرح. أنت يهمك فقط المبيعات لكن بتعطيهم كل الأدوات اللي تساعدهم يرفعون المبيعات.
لا لا أبدا، هو اثنين هم. حنا في الإدارة نتابع كل دي الأرقام. لما قلت لك حنا نعطي مدراء الفروع والموظفين في الفرع وعمال النظافة اللي في الفرع نسبة من مبيعات شركة، فشرحت لك إن كيف نحسب النسبة هذه للفرع، بالنسبة من مبيعات الفرع آسف، كيف نحسبها لهم؟ فبسطناها لهم إن خليناها إن عشان أنت تحسبها ترى رقمك، لأنه هو يحسب كم له نسبة وكم له مبلغ ينزل له من أول يوم، يقدر يعرف يحسب له باليوم كم حقق المستهدف حق الشهر يصرفها في يوم 15 من شهر.
المستهدف حق الشهر في المبيعات؟
المبيعات.
عامل النظافة شلون؟
للفرع. عامل النظافة ما يصل هالمرحلة هذه، بس عامل النظافة يدري إذا كان عنده زحمة ما يتضايق إنه يا أخي فرعي زحمة. يدري إنه إن كل ما ازدحم الفرع وكثر عليه الشغل أو كثر عليها الشغل، كل ما صارت خبر جميل لها إنه ترى بعد أسبوعين بيجينا البونس حقنا.
فهو عامل النظافة عشان أوضح وجهة نظري، أنا ماليش عندي فضول شديد
للنقطة. بالعكس.
فعامل النظافة لو مثلا دورات مياه أكرمك الله ما كان فيها تنظيف جيد الشهر هذا بس التجديد زاد لسبب ما، بيكافأ.
لا ما راح يكافئ، لان احنا لما نربط مبيعات مع الفرع نربطها بشروط، ان ما يكون فيه شكاوي، ما يكون فيه مخالفات على الشخص نفسه، سواء كان مدير فرع او في الاستقبال او كان مدرب او كان عامل نظافه. اذا عامل نظافه قصر في عمله، حتى لو شار هذا حققنا المستهدف للفرع هذا ما ياخذ.
كيف جزئيه المخالفات كيف تأتمتها عشان توصل لك بوقت كافي انك تدخل المكافاه في يعني
احنا ترفع الملاحظات بشكل يومي من الفرع للاداره، ويتم مراجعتها. فصار الخبر صحيح وان مراجعتها صحيحه وان هذا الخطا ظهر، ويترتب عن هذا النوع من الاخطاء خصم من البونس او خصم من النسبه، في الأسبوعين الثانيات من الشهر يخصم من هذا الموظف هذا.
حلو، ما بتعمق، خلي نقدر كبير على الموضوع ذا. الموظفين أنفسهم الكفاءات اللي استقطبهم خاصة المدربين، هذه كيف عادة آلية استقطابهم؟ يعني خاصة أنك أنت تدور ناس يمكن متخصصين أكثر في موضوع الكيك بوكسينج والتمارين اللي أنت تحتاجه.
سو حنا نستهدف منطقة جغرافية كبيرة، نتكلم عن شمال أفريقيا، نتكلم عن السعودية بشكل كبير طبعا، نتكلم عن الفلبين، والآن قاعد نفتح أبواب لجنوب أمريكا أو أسف أمريكا الجنوبية وشرق أوروبا، حتى نكبر الدائرة هذه ونجلب مدربين عندهم كفاءات عالية وخبرة في رياضة الكيك بوكسينج، ونساعدهم ونشرح لهم طريقة 9 راوند في العمل، ونعطيهم دورات تدريبية في الأكاديمية اللي عندنا، وبعدين ينطلقون لمهامهم اليوم.
هل هي يعني جدا متقدمة درجة تطلب أحد يعني تستخدمون برا؟ هل في أحد هنا يقدر
عندنا سعوديين كثير. أنا أولا شركة أقطاب اليوم في النطاق البلاتيني، يفرق من موسم لموسم، بس ما بين النطاق البلاتيني إلى أخضر مرتفع، أمورنا طيبة. عندي تقريبا حول 45% من عدد المدربين سعوديين، مدربين ومدربات، وأكثر من النصف 45 مدربات. فكانوا هذولي عملاء عندنا وقعدوا معنا سنوات أو سنة أو 8 شهور، وحبوا النظام مرة وتمكنوا منه مرة، بعدين قدموا لما عرفوا أن عندنا شاغر وظيفي. فكثير من مدرباتنا اليوم أو أسف مدرباتنا اليوم كانوا متدربات عندنا، وكثير موجودين في السوق عندهم الرغبة هذه. وفي ناس ما عندهم أي خبرة في الكيك بوكسينج ولكن عندهم خبرة في رياضات أخرى، فنجلبهم ونجلس معهم دورات تدريبية لما نحس أنه وصل أو وصلت للمرحلة اللي هي تشعر أو هو يشعر وحنا نشعر بالارتياح أنه يكون في النادي بالحالة أو مع زملائه، ونرسلهم للفرع.
حلو، ووين رايحين مستقبلا خاصة مع يعني ارتفاع أو خلنا نقول كبر حجم السوق وش سميت الدوائر اللي ذكرتها؟
أيه.
يعني سواء التدريب المنزلي في البيت أو التدريب، يمكن التدريب المنزلي في البيت مكلف شوي، بس خلنا نقول الحلول التقنية تحديدا اللي بتحاول تنافس النوادي مثل أبل وشركات ثانية، وتحاول تسهل الموضوع على العميل لدرجة مو بس تروح 30 دقيقة في النادي، لا خليك بجامتك تمرن في البيت. فهل هذا تشوفونه يعني منافس مستقبلي تحتاجون تستعدون له الآن وتطورون الخدمات بحيث تصيرون تنافسون في البيت برضو؟
اليوم حنا في شركة أقطاب قاعدين نتوسع بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي على نطاق أقطاب نفسها، تستثمر في 9 راوند ومفاهيم ومنتجات مختلفة أخرى قاعدين نشتغل عليها الآن وتسمعون إن شاء الله منها عنها قريب. هذا المنطلق الأول اللي هو تنوع خارج 9 راوند. المنطلق الثاني نتوسع في 9 راوند داخل المملكة بشكل كبير. اليوم حنا عندنا مدن كثيرة ما بعد دخلناها وداخلين فيها السنة هذه، زي مكة المكرمة، المدينة المنورة، خميس مشيط. اليوم هذه كلها الآن عندي فروع تفتح قريبا جدا في الأسابيع البسيطة القليلة، وكذلك في مدن ثانية أخرى زي تبوك وجازان ونجران والطائف وغيرها من المدن اللي لسه بعد برضو ما دخلنا.
ما زلت تشوفهم في احتياج كبير على الرغم من انتشار النوادي الأخرى.
100% السوق كبير وقاعد ينمو، وميزتنا اللي قاعد نقدمها للعميل واثقين منها مرة. وأحد مشاكلنا الأساسية اليوم وأكبر شكاوى اللي تجي علينا بعض الأحيان إن زحمة فروعنا، وهذا يعني دليل جميل إن في احتياج أكبر ودنا نغطي هذا الاحتياج. والمدن الأساسية اللي احنا موجودين فيها بين الرياض وجدة والدمام والخبر لسه في احتياج زاد، لسه ما انتهينا منه. التوسع بيكون على كل هذه المجالات داخل السعودية. والتوسع الثالث والأخير اللي هو توسع 9 راوند خارج المملكة العربية السعودية. اليوم احنا في نقاشات كثيرة مع مصر ومستثمرين محليين في مصر بنشتغل معهم وندخل السوق المصري، كذلك كوريا الجنوبية بندخل فيها بشكل مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة. فهذه طرقنا في التوسع. 9 راوند اليوم فيه منتجات قاعدة تطلع تحت تجربة إنها كيف يعطيك الممارسات الرياضية وانت في محلك وفي بيتك، للناس اللي غير راغبين إنهم يدخلون النادي، أو اللي يحب يتمرن أثناء سفره وما عنده نادي 9 راوند يقدر يدخله، فيقدر إنه يدخل فيه بشكل أو بآخر.
حلو. والجانب الرقمي
هذا إنه يقدر يتمرن في منزله.
أوكي، من خلال الحلول الرقمية منافسة يمكن وخاصة أنكم أنتم يعني إذا بتكون من خلال 9 راوند عندكم تمارين يومية تجي، فالمفروض عندكم محتوى.
ما عندنا محتوى مصور وجاهز.
أيوة طازة يعني. أيوة. كل يوم شيء جديد.
100%
مناسبة حس الاستهلاك المنزلي.
100% بس طبعا مختلف لأنه يستخدم الأجهزة اللي موجودة في النادي، أما اللي بيكون في المنزل لازم يكون الرياضات اللي مرسلة ومصورة، إذا تقدر تساعدك بعدم وجود أي أجهزة حولك تقدر تتمرن وأنت في محلك من غير الأجهزة الكبيرة حقت 9 راوند اللي ممكن ما تكون بالسهل اقتناعها في البيت أو أثناء سفرك وعدم يعني وجودك في مدينتك.
جميل، الله يعطيك العافية أخوي خالد، حمسني أروح أشوف وش تسوون 9 راوند إذا ما كان فرع جنب بيتنا زحمة.
تشرفني بأي وقت. محلك ومنزلك الله يسلمك.
الله يخليك، استمتعت بلقائك اليوم وإن شاء الله لنا لقاء آخر
بإذن الواحد
بعد اللقاء
إن شاء الله.
يعطيك العافية. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمني بالنشر والتقييم، وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sualif@8.com. شكرا لفرق سوالف بزنس، في الإعداد عبد الملك آل سعيد، خلف الكاميرات ياسر بن غانم، في التحرير مرامض بيبان وجميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.